قال تعالى ولباسهم فيها في الجنة حرير، ولباسهم المؤمنين فيها في الجنة حرير. والشارح وعلم أن لبس الحرير حرام على الذكور البالغين وتلاج جلوسهم عليه واستنادهم إليه بغير حائل حرام، أو جائز للنساء لتزينهن لأزواجهن التي التحريم بما سبق تعبدية، وقل لأنها ثياب رفاهية تليق بالنساء دون الرجال. في هذا مراعاة الخالق جل جلاله بما يناسب ما كون وطبع عليه الرجال وما كون وطبع عليه النساء، وجاءت الشريعة بالمناسبة والموافقة للفطرة الكريمة. فمن جملة ذلك ما حرم على الرجال من استعمال الحرير واستعمال الذهب وأجازه وأباحه للنساء لكون ذلك لائقا بهن ولائق أيضا ولائق بطبيعتهن وحالهن وأدائهن المهمات في الحياة. وكل ذلك على قواعد الشريعة المظهرة من دون تفاخر بشيء من ذلك ولا ميل قلبي له، إنما إظهارا لنعمة الله شكرا لله على منته وأداء لواجب التزين في الحياة بما شرع الله تبارك وتعالى، تقويما للأسرة ودرءا لأنواع الشر والفساد. يقول ولباس بحرير في الجنة، فدل ذلك على أن أعمالنا في الدنيا مرتبطة بأحوالنا وشؤوننا في الجنة. فمن كان يحسن تقوى الله في لباسه في الدنيا ويلبس ما هو أحب كان لباسه في الجنة من أفخر لباس الجنة وكله فاخر. لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يقول صلى الله عليه وسلم. مناديل سعد، منديل يمسحب وجهه ما يقوم له جميع قماش الدنيا وجميع ما فيها من حرير ومن غيره، لما فيها من نفاسة ولما فيها من لطافة ولما فيها من جميل رائحة ولما فيها مما لا يوصف ولا يطيب حتى في المناديل. فكيف بحلل الجنة؟ جعلنا الله من أهل الجنة. من كان أتقى في اللباس كان له في الجنة أفخر اللباس، ومن تعدى الحدود باللباس فينقص عليه مقدار اللباس في الجنة. ولهذا من لبس من الرجال البالغين الحرير فقد تجرأ على شريعة الله فيحرم من لبسه بأحد حالين: الحال الأول أن يكون له لباس غير الحرير من الجنة ويحرم نوع الحرير، وهذا إذا مات على حسن الخاتمة مات على الإيمان ودخل الجنة. الحال الثاني أن يكون بسبب استحلاله للحرير أو تماديه فيه يتعرض والعياذ بالله تعالى لسلب الإيمان والموت على غير الملة فلا يدخل الجنة أبدا، أعوذ بالله، فلا يكون له نصيب من الحرير ولا من الجنة وما فيها. والمعاصي بريد الكفر، إذا أكثر الإنسان من أي معصية وأصر عليها تعرض لسلب الإيمان، نعوذ بالله من سلب الإيمان. ونسأله الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. يقول ولباسهم فيها حرير، وذكر سبحانه وتعالى الحلي من الاستبرق من السندس ومن الحرير وكل أنواع فاخرة لها الأسماء الفاخرة شبيهة الأسماء للأشياء الفاخرة التي كانت في الدنيا، إلا أن نفاستها وجودتها وحسنها وجمالها وبهاءها ورائحتها وشكلها وجمالها أكثر وأكثر وأكثر، لا يباشر حرير الدنيا ولا موضات الدنيا ولا الملابس في الدنيا بما فيها، إنما المشابهة في الاسم، كما قال تعالى: في الثمار وعتوبه متشابهان، يشبه ثمار الدنيا في الاسم، الموز يشبه الاسم الموز، التفاح يشبه اسم التفاح، العنب يشبه اسم العنب، الرمان شبه اسم الرمان. اما حقيقة ما في الجنة فلا الذوق مثله ولا الحلاوة مثله ولا اللذة مثله، كل مميز وعظيم ما في دار الكرامة. الله يجعلنا من اهل جنته، الله يجعلنا من اهل جنته، خلنا اياها مع السابقين، غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. امين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. وذكر لنا الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير ومثل ما ركب منه ومن غيره، والحرير اكثر، اما ثوب خالص من الحرير او ثوب فيه حرير، والحرير اكثر. فان كان الحرير خيوط قليله وغير الحرير اكثر جاهز، ومن الحرير الخلف فان فكل انواع الحرير، وهو الذي تنسجه الدوده، دوده القلب. وقد جعل الله تعالى افخر شؤون الدنيا مصادرها شؤون مستحقره، يعرف العقلاء ان الدنيا حقيره. زي سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه اشار الى هذا، قال: حسبك من هذه الدنيا ان اعز شيء مركوب فيها في ايامه كان الفرس، قال: وصاحبه يقتل عليه. قال: وان احز اللباس فيها احسن الحرير، وهو نصف الدوده، دوده بريقها تنسج الخيوط يشلونه منها. قال: واحد مطعوم فيها العسل، قال: وهو يخرج من بطن نحله، مخرج من بطن ونصف بطن نحله يخرج منها. سبحان الله، يجعل فيها عزلها. فعز الاشياء في الدنيا مصادرها مستحقره، ليعرف الناس ان الدنيا مهما عزت فهي حقيره، والاخره خير وابقى. الله يجزم لنا بالنصيب الوافر من السعاده في الدنيا والاخره، يجعلنا من اهل الدرجات العلى في الجنه بلطف وعافيه. قال: فانهم لبثوا في الدنيا مع العلم بالحرمه في لبس الحرير، وان ثوب الملبوس كذلك انه حرير، وتعمد اللبس ولم يتب منه مع وجود غيره، لم يلبسه في الاخره عقوبه له، فيصرف الله له نفسه عن طلبه في نهي عن لبس الحرير بان تحريمه. واستدل بعضهم انه لا يدخل الجنه لقول الله في اهل الجنه والباسم فيها حرير، وقال هذا يمنع من الحرير. والامر انه على ما ذكرنا من احدى الحالين، اما حال ان لا يدخل الجنه اصلا بان يكون اسمه اصراره على استعمال الحرير او استحلاله له سبب لنزع الايمان من قلبه، لعب الموت على سوء الخاتمه، فهذا لا يدخل الجنه ولا يلبس لباس اهلها. والثاني ان يكون عاصي بلبس الحرير ولم يتب منه ولم يعف الله عنه ولا يعتقد حله، ولكنه لم يندم ولم يتب من ذلك، فهذا اذا مات وإن دخل الجنة فيصرف عنه نوع الحرير من اللباس، يلبس اللباس الآخر، جزاء أنه استعجل، من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيجوز أن تستعمل الحرير ولا تحرم الحرير في الجنة ولا تزال في الجنة، وهذا من الميزة التي ميزت بها شريعة الله النساء عن الرجال وخصصتهم بهذه الخصوصية. وأعداء الله تعالى يضحكون على عقول الناس بفسادهم، ويقولون للنساء فيما ميز الله به الرجال مما يليق بهم، وفيه الرحمة للكل، لأن إذا أعطى الميزة لصاحبها فقد رحم البني آدم كلهم ذكورا وإناثا، ويقول لهم إن هذا ليس في صالحكم وليس في خيركم، كأنهم أعرف من ربهم بهم وبمصالحهم. كذبوا 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 وهم المفسدون على ظهر الأرض، وهم قطاع الطريق، وهم أعوان إبليس، وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يجوز لنا أن نصدقهم، نفتح المجال لهم في ديارنا يسمعونهم أولادنا وبناتنا، يغرونهم بالكلام الكاذب المعادي لشريعة الله تبارك وتعالى؟ بل الخير لرجالنا فيما شرع الله لهم، خير لنسائنا فيما شرع الله لهم، ويصورون لهم أن الشريعة ما راعت المرأة أبدا ولا قامت بحقها ولا ميزتها بخصوصيتها. كذبوا، شريعة الله غير ذلك، ولا أحد أعرف بمصلحة المرأة من رب المرأة، ولا أحد أرحم بالمرأة من رسول الله إلى النساء والرجال، محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. وهذا من جملة ما ميزت به المرأة في جواز استعمالها للحرير والذهب، وهو حرام على الرجل، ولا يجوز، ولا يجوز لحد من الرجال يقول الشريعة ظلمتنا وميزت النساء علينا وقدمت لهن الاستزينة وماشي لنا زينة ونحن لنا نفوس تشتي زينة ونريد لنا ذهب ونريد لنا حرير. نقول له هذا معاندة لشريعة الذي خلقك وخلق السماوات والأرض، وهو أعلم بمصلحتك. كذلك المرأة اللي تقول ما راعتنا شريعة الرجال قوامين علينا، نحن نريد الحرية والقوامة، وهذا معاندة لجبار السماوات والأرض والشريعة التي أنزلها. ولكن الله الأرحم بالعباد من أنفسهم أعطى لكل حبه وراعى لكل مستحبه وما هو أولى به وأفضل وأنسب وأوفق وأرفق ظاهرا وباطنا جل جلاله. فحرم على الرجال دون النساء، فيحرم على الرجل أن يلبسه أو أن يجلس عليه حتى من دون حائل بينه وبينه، فيجعل فوقه شيء آخر ويجلس عليه، ولا يجلس على الحرير مباشرة، بخلاف المرأة تلبسه وتجلس عليه جائز لها. قال وعن سيدنا علي بن أبي طالب يقول رئيس الفصل ما أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهب فجعله في شماله، يعني تعليم بالفعل. قال إن هذين يعني الذهب والحرير أي استعمالهما إذا تقريب للبيل حرام على ذكور أمتي أي البالغين، إلا ما ستني كلبات الحرير لحكة أو جرب أو حرب لا يقوم فيها غيره ينبو عنه السيف للحاجة، وكأنف ذهب وأنملة من ذهب يجوز تحلية المصحف به، وكذلك الأطفال الصغار يجوز تزيينهم به وإن كانوا أبناء، ولكن الأولى تجنيبهم ذلك. ويجوز أن يحل الأبناء بذهب أو بفضة ما داموا في أيام الطفولة قبل التمييز، ما بعد التمييز لا، بعد البلوغ حرام. قال وغير ذلك ما هو مذكور في كتب الفقه، ومنه آلة الحرب المعدة للجهاد في سبيل الله يجوز تحليتها بذهب، ومنه الكعبة يجوز أن تكسى بالذهب أو بالحرير. هذه خصوصيات لمنتدى التعظيم في مستثنين مما دام عليه اجتهاد فقهاء الأمة أخذا من النصوص ودلالاتها، فاستثنوا أشياء منها ما أشار إلى الحديث عن سيدنا أنس ورخص عثمان بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف لتسهيل الحكة، لأن بقية الأقمشة تثير الحكة في الجسد، ولكن الحرير لليونته ما يأثر على الحساسية اللي في الجسد ولا على الحكة ولا يثير حكته، فأجاز لهم صلى الله عليه وسلم وأباح لهم أن يستعملوا من أجل الحكة التي كانت بهما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، كان بهم حكة وكل ما لبسوا ثوب تزيد عليهم الحكة، فرخص لهم في لبس الحرير فوق الموضع الحكة حتى لا تزيد عليهم الحكة ولا تؤذيهم، فهذا مستثنى. كما آذن أيضا لعرفجة عليه رضوان الله أن يجعل له أنفا من ذهب بعد أن بتع أنفه في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، فاتخذ أنفا من حديد ومن فضة فأثر عليه وأنفا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل أذن له أن يستعمل الذهب لأنه جوهر صافي ما يمكن ولا يتأثر ولا يتغير رائحته، فبذلك أباح له صلى الله عليه وسلم أن يستعمل بخلاف أصبع كامل، ولا يجوز استعماله من فضة ومن ذهب. وكذلك في شأن الذهب الزينة بيع حلال للنساء حرام على الرجال، لكن استعماله أدوات حرام على الكل، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، فلا يجوز للمرأة تشرب إناء من ذهب أو إناء من فضة، لا يجوز لها تجعلها ملعقة من ذهب ولا من فضة. قال ساسان الذي يشرب في أنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب أن نعلم عظمة هذه الشريعة واتساعها وترتيبها شؤوننا في اللباس وفي الاستعمالات في البيت وخارج البيت. ما أعظم شرع الله. يقول رخص أبو أخوة حكم شرعي سهل، وهو هنا الإباحة انتقل لي من حكم شرعي صعب، يعني التحريم لعذر من قيام عقيام السبب للحكم الأصلي، هي أخويا الأوزين أبناء ذي لشهامة الرجال، إنما رخص رخص لهما لأنه مستخيا إليه البمل ونشاء من ذلك الحكمة. ويباس على ما في الحديث إباحة ما يقيل الحر والبرد إذا لم يجد غيره، وما هو مفصل أيضا في كتب الفقه التي لا غنى لنا في تفقهنا في دين الله عن الاطلاع عليها وقراءة هذه الفروع واستبيانها من محلها ومن مضانها. فهكذا ينبغي أن تكون دابكم طالبات العلم خاصة تحقيق المسائل. كان يقول من حفظ المتون حاز الفنون، كان حفظه الشاطبي وغيره يقول أنا أقول من حقق المتون حاز الفنون. حقق المتن لما يقرأه الكتاب من أول إلى آخر عبارة عبارة ومسألة مسألة وما اتصل بها من المسائل وما شابهها وما يتفرع عليها حتى يكون مستحضر جميع مسائل الكتاب في ذهنه، فهذا هو الواجب عليه. فكذلك يجب عليك أن تعلم هذه الأحكام وأخذها من كتب الفقه الشريعة المظاهرة حتى تكون على بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. أخذ الله بأيدينا وثبتنا وإياكم على ما يحب. ويقول الترغيب في لبس البياض من الثياب وفيما يقول من لبس ذوقا جديدا والترهيب من تطويلها. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال تعالى وثيابك فطهر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. رواه ابو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. قال الجارح قالوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم اي خلقنا لكم لباسا يواري سواتكم أي يستر يغطي سواتكم يعني عوراتكم قريشا وما يتجمل فيه من الذئاب والعباس التقوى يعني العمل الصالح والسمت الحسن ذلك خير من ارتكاب ما لا يليق. قالوا لباس التقوى يقرأ بالنصب عطفا على لباس بالرفع مبتدا خبره الجملة بعدها. وفي الآية حث على شكر نعمة الله والاعتراف بآلائه وفي بيان لفوائد اللباس وحب على التجمل باللباس المعنوي وهو التخلق بالأعمال الصالحة والتحلي بآداب الشريعة. قال السموال قال الشاعر السموال إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. يقول في العنوان الترغيب في لبس البياض من الثياب. وفي أيضا بيان الشريعة فيما يتعلق بالألوان واختيارها لنا حتى الألوان. الشريعة بكمالها بينت لك حتى ما يتعلق بلون اللباس لون الثياب. فما أكمل شريعة الله تبارك وتعالى. فمن خير الثياب البياض كما سيأتي معنا في الحديث. وفي هذا شمولية الشريعة وعظمتها رزقنا الله التمسك بها والعمل عليها. والآية التي قالها والد ما يقول من لبسه بجديد وسيأتي معنا. الآية يا بني آدم خطاب لنا معشر بني آدم رجالا ونساء. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يغطي ويستر سوآتكم عوراتكم. فبعضهم قال أن هذا هو الألبسة الظاهرة التي تستر عورة الإنسان. قال بعضهم لباسا يواري سوآتكم ستر الله الباطن على المعايير. يقول أنا سترت معايبكم ولا أكشفكم ولا أفضحكم فاستروا بعضكم البعض تخلقوا بهذا الغلب هذا ستر مني يفيض عليكم وريشا الثياب الظاهرة. والذي فسروا لباسا يواري سوآتكم انه اللباس الظاهر قال له هذا الذي يواري العورة, وريشا ما زاد على ذلك مما يتجمل ويتزين به. وفي التفسير الاول يقول الريش كل الثياب ما يستر العورة وما زاد على ذلك, فهذا ريش يسترون بعورات مظاهرة ويظهرون به قبل الله عليهم واحسانه اليهم, ويتجملون بالتجمل المشروع من غير ريبة ولا فتنة. قال لباس يواري سوآتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير, خير من كل اللباسات, اللباس الظاهر للستر الظاهر, وايضا اعطاؤك التقوى من قبل خير من اعطاؤك الستر بعد وقوعك في مخالفة التقوى والعيب. لباس التقوى ذلك خير من البداية, ما يقربك من العيب ولا يقربك من الذنب اصلا, هذا خير من ذلك كله. ولباس التقوى ذلك خير. ولأجل هذا إذا رأينا أي امرأة أو أي رجل يحرص على اللباس الظاهر وإن خالف الشريعة فهو مختل الوعي والفهم لما في القرآن, وهو مخالف لثقافة القرآن, وهو متناقض مع حقيقة الإيمان. لباس التقوى ذلك خير, خير من أن نحرص على شيء يمدحونه الناس, والناس كل ساعة يمدحون نوع من الأنواع في وقت من الأوقات في بلد من البلدان, قد يكون هذا النوع قريب من الأدب والحياة والحشمة, قد يكون بعيد وبعيد حتى من الذوق السليم. فلا ينبغي نكون نحن مغفلين أتباع ما يمدحه الناس, ولكن نقدم التقوى. لباس التقوى ذلك خير, خير من جميع الموضات واللباسات الممدوحات على ألسن الناس. لباس التقوى, ولباس التقوى خمس خلع كما ذكر العارفون بالله كما قال الإمام العيدروس الأكبر. الخلعة الأولى لباس الأعضاء الظاهرة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. تلبس العين أن تنظر إلى ملكوت الله اعتبارا, وإلى آيات الله تعالى قراءة وذكارا, وإلى وجوه المؤمنين الماجون في النظر إليهم بعين الرحمة, وتكف عن رؤية الأجانب وعن رؤية العورات ورؤية شنف الناس بغير إذنهم ورؤية كتب الناس بغير إذنهم ورؤية جيوب الناس بغير إذنهم ورؤية بيوت الناس بغير إذنهم, وتكف عن رؤية الأجانب وتكف عن ما حرم الله النظر إليه. هذا لباس التقوى للعين للعذن للسان للفرج للبطن لليد للرجل. هذا أول خلعة من خلع التقوى, لباس الأعضاء ظاهرة بامتثال الأوامر والجناب النواهي. الخلعة الثانية خلعة القلوب بالمقامات, بالمقامات من التوبة من الزهد من التوكل من الرضا من الإجماع هكذا. وبعد ذلك خلعة الأرواح, خلعة الأرواح بالأذواق والأسرار من معشوم الفناء بالله حضور مع الله والصدق في التوكل على الله إلى غير ذلك من شؤون الأذواق والأسرار. هذه الخلعة الثالثة. والخلعة الرابعة بعدها خلعة السر بالشهود والمعرفة, وبعدها خلعة سر السر بخواص الخاصة من أصفياء الله تعالى من أنبيائه ورسله وكمل الصديقين عليهم رضوان الله تعالى. فأنت خرج عليك ربي أول غضب ثاني فأي خلعة معك, أول خلعة من خلعة التقوى أو ثاني أو ثالثة, فين وصلتي في أي خلعة معك؟ ولباس التقوى ذلك خير, قال ربك جل جلاله هذا لباس رغبنا الله فيه, إن تفاخرنا بحب لنا الفخر وإن تسابقنا إليه فيحسن لنا السباق. من اللباسات الثانية جابها لي تعجل ستر العورة ولأجل إظهار النعمة بس, ما عدا ذلك انت فخرنا بها, عار علينا وعيب. الفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا ضغاب, ففي نساء الكرسي والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا. كانوا عند اليهوديات الخبيثات اللي إذا ماتت إحداهن على حلا فهي من حطب النار, عندها الذهب وعندها الزين ما ينفعها شيء من ذلك, ولا بلبس سندس ولا قصب. ففي نساء الفرسي والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا وكله فان, وان جاء الاجل اقبضت الى ما قدمت من العمل.
فالاقتداء بالبتول الزهراء وامهات المؤمنين احرى بدل الاقتداء بسيدتنا الزهراء البتول واخواتها وامهات المؤمنين صار نعلق بقلوب بناتنا بالاقتداء بالفاسقات المارقات الكاسيات العاريات البسن ذا وذاك يقلدهم في لباسهم. نعوذ بالله من هذا الانحطاط والانحدار والتردي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا محول الاحوال حول حقنا والمسلمين الى احسن حال. يا مؤمنة اعلمي قول الحق تعالى في خطاب ولك يا بني ادم، اذا انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. وين تعلق قلوبنا بلباس التقوى وتعليقنا قلوب اهلنا ولادنا بلباس التقوى وانه خير وافضل من جميع اللباسات في هذا العالم. ولباس التقوى ذلك خير من ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. وقال اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. اذا ما عنده عيوب في اعماله واحواله واقواله فما اي لباس لبسه جميل بجمال التقوى الذي فيه. فنعم بلباس التقوى، انعم بنور التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. واذا بدو صاحب معايب حتى لبس عز ثياب فما تفيد شيء، فيمكن لنا ان نلبس احسن الثياب حتى الحيوان ولا الجدران كما نكسر الجدران فما تاثر فيها شيء ولا يرفع منزلتها. فذلك لا ترفع المنازل والمراتب بالثياب. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يذله على رؤوس الأشهاد لأنه افتخر بكسوة ثياب فانية ما يجوز الافتخار بها، ولا الفخر إلا بتقوى الله تبارك وتعالى وبالعلم والعمل. قال وجعل لكم سرابيل أيكم مصند أحفظكم من شدة الحرارة والبرودة. سرابيل تقيكم باتكم يعني البرد أي والحر، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وسرابيل تقيكم باتكم أي الشدة في الحرب كما يتقال، وسرابيل تقيكم باتكم يعني الدروع التي تحفظ الإنسان بحالة الطعن والضرب. الله يمتن على عبادي بأن خلق لهم ألبسة من أجلهم في حالة الأمن والخوف وتغير تطورات الجو. فالحمد لله على ذلك. واجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فالسرابيل تقيكم الحر بعض الثياب مناسبة لأيام الحر وفي طبعهن البرودة من حيث تفصيلهن ومن حيث لونهن كذلك ومن حيث سمكهن ورقتهن فيكون مناسبات لأيام الحر. قال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم تقيكم البرد. وكذلك الثياب التي تقينا حر الشمس وتقينا شدة الأضواء التي تتوجه من سرج قوية ومن غيرها تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم البرد أيضا من باب أولى. سرابيل تقيكم البرد من الصوف وغيره، والسرابيل تقيكم باسكم ثياب تتخذونها لوقت الحرب تلبسونها منها ما يكون ابعد عن قطع السيف لك، ومنها ما يستحدث ايضا من انواع الالبسة التي تكون مضادة لبعض الاسلحة وابعد عن ان يصاب صاحبها بضربات شيء من انواع السلاح الذي يحصل. فكلها داخلة في هذا المعنى، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فيذكر الله خلقه هذه للإنسان الذي يأخذها وكأنه اللي خلقها ويستعملها ولا يشكر خالقها ولا يصلي له ولا يقوم بأمره، وهو اللي بدأ أبراها لنا جل جلاله. ويذكرنا يقول ما لكم تنطلقون في حياتكم الدنيا تنسون إنعامي عليكم وامتناني عليكم. يقول تعالى وثيابك فطهر أي نظف الثياب من النجاسة وقصبها لا تشجر الأمة، المعنى قصرها ولا تجرها خيلا، أو المعنى قصرها ولا تجرها خيلا فربما أصابتها نجاسة. وثيابك فطهر قال صلى الله عليه وسلم بقي ايه؟ قال له صلى الله سبحانه وتعالى: يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر. امر بتطهير الثياب الظاهره والباطنه، وجاءت الشريعه بالطهاره الظاهره والباطنه. ويقول لك ان الامام ابو الحسن الشاذلي من علي بن عبد الله بن عبد الجبار عليه رضوان الله تعالى يقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا علي طهر ثيابك عن الدنس تعظى بمدد الله في كل نفس، طهر ثيابك عن الدنس تعظى بمدد الله في كل نفس. قلت رسول الله
خمس سلعة ذكر له: سلعة الإسلام، سلعة الإيمان، وخلعة التقوى، وخلعة المحبة، وخلعة المعرفة.
وأمره أن يراعي هذه الخلعة. قال: وعندها فهمت قول الله لو وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الله الله الله. فيجب علينا أن نسعى للتطهير دائما، لا يربط بجنب النجاسات. البسوا من ثيابكم البياض، أمر ندب بلبس الثياب البيض لأنها أزكى وأطهر، ويظهر نقاؤها عند غسلها لعدم صبغها لما يخشى زواله عند المبالغة في الغسل، وطلب تكفين الموتى فيها. أيضا لأنه يرجون الله عز وجل فناسب أن يكون على أحسن حال وأجمل هيئة. لبس الثياب البياض إشارة إلى تنظيف الباطن من أقدار الرعونات البشرية، فتنجلي مرآة قلبه بالأنوار الصمدانية. إذا كان كثير من النساء الصالحات بثوبها الأبيض دائما، وتجعلها قميص للصلاة ثوب أبيض، وتجدها جلست بعدين سنوات عديدة ما تلبس إلا الأبيض. وهذا معنى من معاني إنابتهن وخشيتهن وتعبدهن، ورضي الله تبارك وتعالى عنهن. وفي كل لون من ألوان الثياب أنواع من الخصائص تتعلق بالحرارة وبالبرودة، تتعلق بتأثيرات على الجسد مدارس مختلفة. فسبحان الذي أرسل إلينا الكامل بالدين الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن خير ما يستعمل الإنسان الثياب البيض، وخصوصا مثل يوم الجمعة. إذا خرجنا الجمعة ينبغي ننبه أبنائنا وبناتنا، كم عندي شغلات يروحون الجمعة، وكل من بدو مميز ويخرج للجمعة تعذبونه وتعلمونه كيف يخرج إلى الجمعة وأي ثياب يلبس، ولا يستعمل يوم الجمعة ثياب ملونة ولا منقرشة ولا مزينة مخططة بخطوط يظلوا ثياب بيض، سواء كان إزار أو شميل أو كوفية أو يلبس له قميص أو يلبس له جبة أو يحمل له رداء، يكون كله أبيض. يستعمل من الثياب يخص هذا اليوم خاصة الثوب الأبيض فهو أفضل. وفي كل وقت الثياب البيض كان يميل إليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ثم إلى الثياب الخضر من الثياب الصفر، والحمراء الخالصة كان يكرهها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالصة الحمرة، وإنما قد يلبس بعض الثياب سوداء أو حمراء أو بيضاء مخططة بخطوط حمراء، وهي التي جاء فيها الحديث: ما رأيت من ذي لمس سوداء في حلة حمراء أحسن من رسلة حمراء، يعني مخططة بخطوط حمر ليست بحمراء خالصة الحمرة. وقد جاء النهي عن ذلك، فصلى الله على مرشدنا معلمنا أتم الإرشاد وأكمله، وجعلنا الله وإياكم من أهل اتباع ظاهرا وباطنا. قالوا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جب ازاره بطرا، لا ينظر الله اي نظر الرحمه يوم القيامه الى من جب ازاره بطرا تكبرا على الناس وخيلاء، فلا يجزم الله يوم القيامه له وزنا بمخالفته وعدم تادبه واعجابه بنفسه واحتقاره لاخوانه. هذا الوعيد يقتضي ان جر الازار اسفل من الكعبين للرجال بقصد البطر حرام بالعده من الكبائر. وهذه ميزة أخرى مما خص به النساء دون الرجال، جواز إطالة الثوب، هذا خاص للنساء ما يجوز للرجل، حرام على الرجل وجائز للمرأة. المرأة يجوز لها أن تطول ثيابها في البيت وخارج البيت، وأما عند الخروج ويجب عليها أن تنزل ثوبها حتى لا تظهر أقدامها،
وهكذا سمعتنا الحديث ما قالت بعض المدعومين لما قال صلى الله عليه وسلم ذيل المرأة شبل. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا قال فذرا لا يزيدنا عليه. هذا للمرأة. أما الرجل ما أسفل من الكعب فهو حرام كما تسمعين في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال ما أسفل من الكعبين عن النبي أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أي ما دون ذلك من قدمي مرتكبيه واقع في النار عقوبة له لأن إزرة المؤمن إلى كعبيه وإلى نصف ساقيه وإلى عضلة ساقيه وما زاد على ذلك إسراف وتشبه بالنساء زين بزي المتكبرين وموجب لتعلق النجاسة فلا خير فيه ولا يحبه الله تعالى ولا ينظر لمرتكبه. أما المرأة معذورة في ذلك ولا الحق أن تجر ثوبها. قالت يا رسول الله إنا نمشي في ثيابنا في النجاسة. قال يطهره ما بعد يطهره ما بعده ما قال ارفعي الثوب لكن قال يطهره ما بعده ما بعده يبعد النجاسة يعني ما دامت النجاسة جافة فإنها لا تؤثر لا تؤثر على على على, على الثوب ويخرج بمرور هذا التراب الآخر الذي ليس فيه نجاسة. فهكذا جاءتنا الشريعة المطهرة واجب علينا نجعل هوانا تبع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من فساد حصل بين المسلمين بشغل عقول كثير من الرجال وكثير من النساء مشان اللباس هذا اللباس اللباس اللي بطوله وعرضه وقصره وتحديقه من مكان وتوسيعه من مكان ثاني وتسحته من مكان تخيطه من مكان ثاني حاصل بهدلات وامور غرائب شغلوا بها عقول كثير من الرجال ومن النساء صاروا في بهدلة رجالهم ونساءهم بلا بصيرة بلا عقل بلا ذوق بلا رجوع إلى مرجعيتهم الكبيرة بلا رجوع إلى قدرتهم المصطفى بلا رجوع إلى شريعتهم الطاهرة. فكم ضحكوا عليهم وعادهم ما حتى بلاش يعطونهم يأخذون فلوسهم. وهذا لما إنهم بهدل من محل قصير ومن محل طويل فلوس أكثر حتى فلوس أكثر بهدل بنفسك بفلوس أكثر وخرج من المتابعة بفلوس أكثر بفلوس عادي خرج من متابعة الصالحين من أمة نبيك بفلوس سلم فلوس وخرج من متابعة الصالحين وتشبه بالفجار الأرض وأشرارها بفلوس هالفلوس تشبه بالفجار والأشرار وجابوا الفلوس وفكروا وتشبهوا بالفجار وبالأشرار فماذا استفادوا وماذا حصل لهم. فلا ينبغي أن تضعف العقول إلى هذا الحد وينبغي أن ندرك ونزن أفعالنا وأقوالنا ونتائج شؤوننا وأحوالنا. عسى الله يرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. توجها كلك إلى الله في مثل هذه الساعة المباركة وبسدنا أن تقوم بأمر الشريعة على الوجه المرضي يعنكن الله تعالى يثبتكن ويأخذ بأيديكن. عسى الله يجعلنا وياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بشرفات على سيد الوجود حبيب الله محمد وعلى أصحاب أزواج ذريته وأهل بيته وبنته الزهرة بطول أخواتها زينب بقيهم كلثوم وإخوانهم القاسم عبد الله الطيب طاهر إبراهيم أولاد سيدنا فاطمة الحسين والحسين وأم حسين وزينب وأم كلثوم بني سيدنا علي بن أبي طالب ومن اتصل بهم أمها خديجة الكبرى وأمهات المؤمنين وجميع أصحاب رسول الله بيت وأتباعه والدينا ومشايخنا ذو الحبوب علينا خاصة وأمواتنا وأحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد. تزرع المعنى أن من صلى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة 50 من سورة الإخلاص لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له أي المكان الذي يقعد فيه في الجنة أي مسكنه يرى مسكنه في الجنة أي قصوره ومنازله التي يعدها الله في الجنة أو يراها له أحد من الناس. بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.